أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المبحث الذي عنونه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان الاستصحاب أصلاً أو أمر. هذه المسألة من المسائل المطروحة قديماً والتي هي معركة الآراء بين علماء الأصول، حيث ذهب إلى كل واحد من هذين الوجهين فريق. فالمشهور على القول بأن الاستصحاب أصل عملي، وخالف في ذلك بعض المحققين وذهب إلى أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا. إذن انطلاقا من الثنائية المفروضة في باب الأحكام الظاهرية، وأنها تارة تكون من قبيل الحجج الأمارية وأخرى تكون من قبيل الأصول العملية، انطلاقا من هذه الثنائية كان لابد من طرح السؤال في أن الاستصحاب أين يندرج؟ بعد حسمنا أن الاستصحاب حكم ظاهري، فأين يندرج في هذين القسمين؟ عادة تعالج المسألة بهذه الطريقة، حيث يفترض أن الدليل الذي نعتمده أو أن الطريق الذي نسلكه لإثبات قاعدة الاستصحاب هو الذي يعين لنا هوية الاستصحاب وأنه أصلا أو أنه أمر. فمثلا إذا كان ما نعتمد عليه هو مجرد قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، فإن هذه الألسنة أو فإن هذا اللسان وما يماثله من الألسنة يناسب مع كون الاستصحاب أو يناسب كون الاستصحاب أصلاً عملياً، لأن غاية ما يستفاد من مثل هذا اللسان هو جعل الوظيفة العملية. وقد عرفنا أن الحكم الظاهري الذي يجعل بلسان جعل الوظيفة العملية إنما يكون أصلاً عملي. أما إذا كان ما نعتمد عليه هو مثلاً السيرة العقلائية، وهو الاستدلال الذي تقدم من المصنف في الحلقة الثانية ولم يتعرض له هنا في الحلقة الثالثة، إذا كان طريقنا لإثبات الاستصحاب هو التمسك بمثل سيرة العقلاء بأن يقال إن العقلاء قام بناؤهم على العمل بقاعدة الاستصحاب من باب حصول الظن النوعي لهم ببقاء الحالة السابقة، فحينئذ الذي يناسب هذا النوع من الاستدلال هو كون الاستصحاب أمارة لا أصلا عمليا، لأن العقلاء إنما يعملون بالظنون من باب الكاشفية لا من باب، يعني من باب الكاشفية والطريقية والأمارية لا من باب التعبد والمحض، التعبد المحض لا معنى لفرض النكات التعبدية المحضة في عمل العقلاء. فمن كان طريقه لإثبات قاعدة الاستصحاب والتمسك بمثل هذه السيرة فإن الاستصحاب عنده سوف يكون أمارة وليس أصلا عمليا. أو مثلا من تمسك ببعض الألفاظ الواردة في الأدلة اللفظية، مثلا كالتعبير بأن اليقين مثلا لا ينبغي خلطه بالشك أو لا ينبغي نقضه بالشك، مثل هذه التعبيرات التي قد توحي بأن بوجود ظن ببقاء ذلك اليقين في حالة عند مع الشك في البقاء، فحينئذ يبنى على كون الاستصحاب أمارة لا على كونه أصلا. إذن عادة النتيجة المتبنات في هذه المسألة تابعة لطريقة الاستدلال، فإن كان الاستدلال بألسنة تعطي جعل الوظيفة العملية، فالاستصحاب مجرد أصل عملية، وإن كان الدليل يعطي ويفيد وجود أمارية في قاعدة الاستصحاب ثبت أن الاستصحاب أمارة وليس أصل. المصنف رحمة الله تعالى عليه بطبيعة الحال لا ترضيه مثل هذه المقاربة للمسألة، فإن أدلة الاستصحاب مجرد ألسنة أو تكشف عن ألسنة الجعل ليس أكثر، لكنك قد عرفت مرارا أن قوام الفرق بين الأصول العملية وبين الأمارات ليس هو لسان الجعل. لسان الجعل ما هو إلا فرق شكلي صوري، وليس هذا الفرق ضروريا، وإنما الفرق الذي يكون ضروريا بين البابين هو ما يقف وراء لسان الجعل، أي ما يرجع إلى روح الحكم، أي ما يرجع إلى عالم المبادئ. والفرق الذي كان المصنف رحمة الله تعالى عليه قد تبناه وفقا لنظرية التزاحم الحفظية هو أن الحكم الظاهري مطلقا يجعل للحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، فإن كانت هذه الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال فقط فالحكم الظاهري المجعول حكم أماري، وإن كان بملاك أهمية وقوة المحتمل كان الحكم الظاهري من باب الأصول العملية، سواء كانت قوة المحتمل هي تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري أم كانت جزء الملاك والجزء الآخر هو قوة الاحتمال أيضا. فإذا عندنا هذه هي التفرقة الحقيقية التي ينبغي أن يبنى عليها في مقام إبداء المآز بين الأصل العملي وبين الحجية الأمري. فإن كنا نريد أن نبحث في أن الاستصحاب هل هو أصلا أم هو أمارة، فينبغي أن نبحث في الحقيقة عن أن الملحوظ للمولى في مقام جعل قاعدة الاستصحاب هل هو الأهمية بلحاظ قوة الاحتمال صرفا أم لا، هو الأهمية بلحاظ قوة المحتمل إما لوحدها أو بضميمة قوة الاحتمال، هذا ما ينبغي أن نركز عليه. لكن الذي وجدناه في باب قاعدة الاستصحاب هو أن هذه القاعدة كانت قاعدة محيرة لنا، لأن هذه القاعدة تشتمل على جهتين، هاتان الجهتان استوجبتا تذبذبا في الموقف من قاعدة الاستصحاب. الجهة الأولى جهة أن الاستصحاب لا يعطي دائما نتيجة واحدة معينة، ليس للاستصحاب تطبيق واحد ونخرج في جميع الموارد نتيجة لهذا التطبيق الواحد نخرج بنتيجة واحدة، ليس الاستصحاب من الأصول الأحادية النتيجة، يعني التي لا تقودنا إلا إلى وجهة محددة دائما في جميع موارد انطباقها، بل قد وجدنا أن الاستصحاب تختلف نتيجته بحسب اختلاف المورد الذي نطبقه فيه. فإن كنا نطبقه في مورد نشك فيه في بقاء الحكم التكليفي فإن نتيجة الاستصحاب هي إثبات بقاء هذا الحكم التكليفي، وإن كنا نطبقه في مورد نشك فيه في بقاء الحكم الوضعي فإن نتيجة الاستصحاب هي إثبات بقاء هذا الحكم الوضعي، وإن كنا نطبقه في موردان نشك فيه في بقاء الحكم الإلزامي فالنتيجة التي نثبتها بالاستصحاب هي بقاء الحكم الإلزامي، وهكذا. فقد وجدنا أن الاستصحاب تختلف نتيجته وتتفاوت تبعا لاختلاف موارد تطبيقه وتفاوت هذه أو فقال تختلف نتيجة الاستصحاب على حسب اختلاف المستصحاب أو على حسب اختلاف الحالة السابقة المتيقن. فهو تارة يقودنا إلى إثبات الحكم التكليفي وأخرى إلى نفيه، وتارة إلى إثبات الحكم الوضعي وأخرى إلى نفيه، وثالثة إلى إثبات الحكم الإلزامي وتارة إلى نفيه، وهكذا. على هذا الأساس، بما أن النتيجة التي يقودنا إليها الاستصحاب متفاوتة بحسب تفاوت الحالات، فلا نستطيع حينئذ، أو فنستطيع أن نجزم حينئذ بأنه لم يكن جعل قاعدة الاستصحاب استنادا إلى مراعاة نوع معين من الأحكام المشكوكة، فنقطع بأن ملاك جعل قاعدة الاستصحاب لم يكن هو أهمية نوع معين من الأحكام الواقعية المشكوكة. فليس ملاك الجعل إذن هو قوة المحتمل، فلا بد أو فلا نستطيع أن نجزم بكونه أصلا عمليا من هذه الناحية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يتمسك بمثل هذا القياس الاستثنائي، حاصله أنه لو كان الاستصحاب أصلا عمليا لكان مجعولا بنكتة قوة المحتمل، ولو كان مجعولا بنكتة قوة المحتمل لما كان يقودنا إلا باتجاه إثبات حكم معين أو نتيجة معينة. ولكن حيث عرفنا أن وجهة الاستصحاب متفاوتة بحسب تفاوت الحالات وموارد الانطباق، فليس إذن هناك نوع معين من الأحكام المشكوكة الشارع المقدس ركز عليه وضحى بما سواه وقدمه على ما سواه، فليس ملاك الجعل إذن قوة المحتمل. من هنا لا نستطيع أن نجزم بكون الاستصحاب أصلا عمليا، بل ربما من هذه الناحية نستطيع أن نجزم بأنه ليس أصلا عمليا. إذن هذا بالنسبة للجهة الأولى. الجهة الثانية الموجودة في باب الاستصحاب هي جهة أن العقلاء بلا شك ولا ريب يعملون بقاعدة الاستصحاب في أمور معاشهم ودنياهم، بل إن هذه السيرة قد يدعى أنه لولاها، يعني لولا قيام سيرتهم على العمل بالاستصحاب في أمور معاشهم ودنياهم لما انتظم لهم أمر، لما انتظم للمجتمع نظام. مثلا يمثلون بأمثلة كثيرة في هذا المجال، مثلا التاجر الذي له وكيل في بلد معينة، فإنه مثلا شهريا يرسل له السيولة المالية حتى يشتري له مثلا بالوكالة، يشتري له البضائع ويسوق لهذه البضائع ومشاكل ذلك. مثلا في عند رأس كل شهر نجد أن هذا التاجر يرسل للوكيل مالا، هذا يعني أنه استصحب بقاء حياته، لولا أنه استصحب بقاء الحياة لما خاطر بإرسال المال له، أو أنه استصحب بقاءه على العهد الموجود بينهم وعلى الميثاق الموجود بينهم. الآن مثلا في حياتنا مثلا تلتقي بشخص في اليوم الأول فتسلم عليه ويسلم عليه، في اليوم الثاني تستصحب هذه العلاقة الطيبة بينكما فيسلم أحدكما على الآخر أيضا، لولا هذا الاستصحاب لكان في اليوم الثاني حيث يشك في بقاء الصداقة أو العلاقة الطيبة لكان يبنى على عدمها. إذن أمثلة كثيرة يمكن طرحها في هذا المجال لإثبات قيام سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب. بل أكثر من ذلك، مصنف على ما ببالي في الحلقة الأولى كان قد ذكر أن هذه أن استصحاب بقاء الحالة السابقة ليس أمرا يتفرد به الإنسان، بل إن بعض ملامح هذه الظاهرة موجودة لدى الحيوان أيضا، يعني ما يكشف عن كونه مركوزا وأمرا غريزيا وليس فقط أمرا فطريا إنسانيا، بل هو أمر غريزي مغروس في كل حيوان. مثلا يمثل بالقطة التي تأتي في اليوم الثاني إلى نفس المكان الذي قدم لها، الذي قدم فيه طعام لها بالأمس، هذا يكشف عن نوع من العمل بالاستصحاب. فإذا الجهة الثانية المحيرة ما هي؟ أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالاستصحاب، وقد قدمنا قبل قليل أن السيرة العقلائية لا تقوم على نكات تعبدية محضة، بل في العادة تقوم هذه السيرة على مراعاة نكات الضم النوعي والكاشفية والأمارية. فإذا من هذه الناحية نستطيع أن نلتفت إلى أن الاستصحاب ماذا؟ فيه قوة الاحتمال. ولكن مصنف سبق له أن ناقش الاستدلال بالسيرة في الحلقة الثانية، حيث ذكر هنا أنه لا نستطيع أن نجزم بأن سيرة العقلاء هذه قائمة من باب الكاشفية النوعية، من باب الظن، من باب الغلبة النوعية، بل لعلها قائمة من باب الأنس والعادة ليس أكثر. والشاهد على ذلك وجودها أو وجود بعض ظواهرها في حياة الحيوان. فإذا نحن وإن كنا نجزم بوجود هذه السيرة وانعقاد مثل هذه السيرة، لكننا لا نجزم أو بل نستطيع أن نجزم بأنها ليست مستندة إلى قوة الاحتمال والكشف. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نجزم بأن جعل الاستصحاب كان جعلا أماريا. إذا في الجهة الأولى أثبتنا أنه لا مجال للاعتماد على قوة المحتمل في تشريع قاعدة الاستصحاب، وفي الجهة الثانية أثبتنا أنه لا مجال للاعتماد على قوة الاحتمال في تشريع هذه القاعدة. وبما أن الملاكات لجعل الأحكام الظاهرية منحصرة عندنا في قوة الاحتمال وقوة المحتمل، فهذا أوجب تحيرا في أن الاستصحاب هل ينبغي إدراجه تحت عنوان الأمارة أم أنه ينبغي إدراجه تحت عنوان الأصل. إذن إذا أردنا أن نطبق الموازين التي قررناها في الفرق بين الأمارات والأصول، فحيث أن الفرق ليس مجرد فرق صياغيا في لسان الجعل، بل هو فرق على مستوى الملاك، والفرق على مستوى الملاك إما أن يرجع إلى قوة الاحتمال صرفا أو إلى قوة المحتمل، وقد وجدنا أنه لا يمكن أن نطبق ذلك في باب الاستصحاب، من هنا أوجب ذلك تحيرا في هذه القاعدة. المصنف
خصوصا الحيوانات مش مفسره بالقرن الاكيد،
قلت هو يفسره انه من باب الغلبه والانس والالفه وليس من باب الظن والكاشفيه العقلائيه الظنيه. صباح اخر، الان ثبت في حياه الحيوان او لا بالنتيجه سيره العقلاء قائمه على العمل بالاستصحاب، لا يؤثر هذا شيئا على المطلب. مصنف يأتي به كشاهدا على أن هذا أمر غريزي وليس أمرا عقلائيا قائما على مثلا الغلبة النوعية الموجودة في باب الظنون وما شكل ذلك، ليس أكثر من هذا. طيب، فإذا هذا بالنسبة لأصل الموقف. طيب ماذا نصنع في هذه الحالة، وكيف نرفع هذه الحيرة الموجودة، كيف نتخلص وكيف نعرف هوية الاستصحاب؟ مصنف هنا في هذا البحث يبدع كلاما جديدا لم يتقدم له ذكر معنا في الحلقة الثالثة أو في شيء من الحلقات. يبين لنا أن طريقة جعل المولى لقاعدة الاستصحاب طريقة خاصة، لا هي بطريقة الأمارات، يعني جعل الحجية في باب الأمارات، ولا هي بطريقة جعل الأصول العملي. إذن رغم كل ما علمنا إياه المصنف من أنه جعل الأحكام الظاهرية موزع على هذه الثنائية بين الأمارات والأصول، الآن يريد أن يأتينا بطريقة جديدة لا هي طريقة جعل الحجية الأمرية ولا هي طريقة جعل الأصل العمل. يفترض المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه نحن وإن كنا نقول إن المولى في مقام الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، إما أن يراعي أهمية المحتمل وإما أن يراعي أهمية الاحتمال، إلا أنه هذا لا يعني أنه في جميع الحالات سوف يتمكن المولى من الترجيح على أساس أهمية الاحتمال أو أهمية المحتمل، بل يجوز أن نفرض أن المولى لم يتمكن أو لم يجد مرجحا لبعض الملاكات على بعض، لا على مستوى أهمية الملاك أهمية الاحتمال ولا على مستوى أهمية المحتمل. أليست هذه الحالات حالة ممكنة ويمكن حصولها؟ في بعض الحالات قد لا يتوفر لي الملاك الأهم واقعان، قد لا يتوفر له قوة احتمال، وقد لا يكون بمقايسته إلى الملاك الآخر أهم منه نوعان، فلا يكون أهمية المحتمل قادرا على الترجيح، ولا يكون أهمية الاحتمال قادرا على الترجيح. في مثل هذه الحالات المولى قد يلجأ إلى الترجيح على أساس نكات أخرى. هذه النكات يسميها المصنف بالنكات النفسية. إذا نشوف واضح بس فكرة المصنف، نحن عادة بحسب نظرية التزاحم الحفظي، مثل المولى لنفترض أن ملاك الإباحة كان أهم عنده من ملاك الحرمة، هنا نوع الحكم المشكوك أهم من نوع ذلك الحكم الآخر، فهنا يرجح الإباحة ويصدر أصلا عمليا مثلا كأصالة الحل. أحيانا ماذا يفعل المولى؟ لا يجد أن الإباحة أهم من الحرمة، بل الإباحة والحرمة عنده بدرجة واحدة، ولكن الحرمة توفر عليها ظن غالب المصادفة للواقع، غالب الإصابة للواقع، أي أنه توفر لها ماذا؟ أهمية الاحتمال، فيقدم حينئذ على أساس أهمية الاحتمال هذه. طيب في بعض الأحيان قد لا يتوفر للمولى مرجحان لأحد الملاكات على الآخر أو لأحد الملاكين على الآخر، لم يتوفر ظن كاشف في بعض الموارد مثلا حتى تتوفر لدينا أهمية الاحتمال، ولم يكن هذا الحكم في حد نفسه نوعان أهم من الحكم الآخر، في هذه الحالة المولى قد يلجأ إلى الترجيح على أساس نكات أخرى. هذه النكات قلنا يسميها بالنكات النفسي. مثل ماذا؟ يعني ينظر مثلا إلى بعض النكات التي تكون منسجمتان مع طبيعة البشر أو مع طبيعة العقلاء أو مع فطرتهم أو مع غريزتهم، فيصدر حكما ظاهريا لصالح الملاك المنسجم مع الطبيعة البشرية لهؤلاء العقلاء، المنسجم مع الغريزة عند هؤلاء العقلاء. مثل ماذا؟ كمورد الاستصحاب. في مورد الاستصحاب مجرد يقين المكلف بالحدوث أو مجرد حدوث الحالة السابقة لا يولد في حياة العقلاء ظنا بالبقاء، فأهمية الاحتمال غير متوفرة. كما أنه في باب الاستصحاب، بما أن الاستصحاب أحيانا يثبت الحكم الإلزامي وأحيانا يثبت الحكم الترخيصي، فليس نوع الحكم الإلزامي أهم من نوع الحكم الترخيصي بنظر المولى، وليس نوع الحكم الترخيصي أهم من نوع الحكم الإلزامي، فلم تتوفر أيضا أهمية المحتمل. ففي هذه الحالة ماذا يصنع المولى؟ يأتي المولى ليشرع قاعدة الاستصحاب على أساس النكتة التي تنسجم مع خلقة العقلاء، مع طبيعة العقلاء، مع فطرتهم وسجيتهم العقلائية. ولا شك ولا ريب في وجود سجية لدى العقلاء، في وجود ديدن لدى العقلاء، في وجود أنس لدى العقلاء بالحفاظ على الحالة السابقة متيقنة لديهم. بما أن الحكم هنا كان متيقن الحدوث، وبما أن سجية العقلاء على البناء على بقاء متيقن الحدوث، فإن الشارع المقدس يصدر حكم الاستصحاب لصالح الإبقاء على متيقن الحدوث، لا من باب قوة الاحتمال ولا من باب قوة المحتمل، بل لأجل هذه النكتة النفسية. على هذا الأساس فطريقة الجعل في باب قاعدة الاستصحاب مختلفتان اختلافا جوهريا عن طريقة الجعل في باب الأمارات وفي باب الأصول العملية معا. فالنتيجة لحد الآن ما هي؟ النتيجة المنطقية لحد الآن أن الاستصحاب ليس بأصل ولا أمارة ولا ضير في ذلك، فإننا نؤمن بوجود طريقة ثالثة للجعل تكون متاحة أمام المولى، وهي أن يكون الترجيح لبعض الملاكات على بعضين على حسب ما تقتضيه النكات النفسية أو بعض النكات النفسية. فإذا مصنف يقول لسنا هذه الثنائيات بين الأمارة والأصل ليست وحيا من السماء، وليست آية منزلة أو رواية مسندة حتى نلتزم بها ونحافظ عليها، وبالتالي فلا ضير في أن نلتزم بوجود طريقة ثالثة لجعل الأحكام الظاهرية كما رأينا ذلك أو كما شاهدنا إمكانية تطبيق ذلك على قاعدة الاستصحاب. فالنتيجة أن الاستصحاب ليس أصلا ولا أمارة. طيب إذن هذه خلاصة نظرية المصنف التي يقدمها في باب جعل قاعدة الاستصحاب. طيب هذه الطريقة قد تكون مبتلاة بإشكال يتعرض المصنف لدفعه في المتن. حاصل هذا الإشكال أن جعل الملاكات الواقعية لا على أساس قوة الاحتمال ولا على أساس قوة المحتمل ينافي كون الأحكام الظاهرية أحكاما طريقية، إنما تجعل لغرض الحفاظ على الواقع وعلى ملاكات الواقع. المفروض إذن أن الأحكام الظاهرية مطلقا سواء كانت أصولا عملية أم أمارات أم شيئا آخر، المفروض بحسب نظرية التزاحم الحفظي أن الحكم الظاهري لا يشرعه المولى إلا لغرض الحفاظ على الأحكام الواقعية المشكوكة أو على ملاكات الأحكام الواقعية المشكوكة. أنت أيها المصنف في هذه الطريقة الجديدة في باب قاعدة الاستصحاب بيّنت لنا أن الشارع المقدس لم يقدم ملاكا على ملاكان بسبب أهميته أو بسبب بسبب أهميته، لا لأجل قوة الاحتمال ولا لأجل قوة المحتمل، بل قلت إن جعل قاعدة الاستصحاب كان مستندا إلى شيء آخر لا ربط له بنفس الملاكات الواقعية. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو وجود سجية عند العقلاء، وجود نكتة نفسية عند العقلاء، وهي نكتة الأنس والغلب، الأنس والإلفة بما كان قد حدث سابقا. هذه النكتة لا تمت إلى الملاك إلى ملاكات الأحكام الواقعية بصلة ولا تنتسب إليها بنسبة. هذا يعني أن المولى عندما رجح ملاكا على ملاكان لم يكن ذلك بسبب أهميته واقعا من ذلك الملاك الآخر. هذا يعني أن المولى لم يكن نظره في مقام تشريع قاعدة الاستصحاب إلى الملاكات الواقعية أصلا، وإنما كان نظره إلى أنه ما هو الحكم المناسب للعقلاء في حالة الشك المسبوق باليقين. فلا يكون نظره والحال هذه إلى المحافظة على نفس الحكم الواقعي الأهم أو الملاك الواقعي الأهم، بل يكون نظره إلى مراعاة حال العقلاء في صورة الشك الذي يكون مسبوقا بيقينا. أليس العقلاء كلما كان لديهم شك مسبوق بيقينا فعادتهم وأنسهم وإلفتهم تقتضي الجري على ذلك الذي حدث سابقاً أو الذي تيقنوا حدوثه سابقاً؟ إذن فأنا في هذا المورد لا أبالي ولا أكترث بالأحكام الظاهرية لا محتملاً ولا احتمالاً، وإنما أشرع لهم حكماً ينسجم، حكماً ظاهرياً ينسجم مع حالتهم النفسية التي يعيشونها في موارد الشك هذه. فإذن هذا الحكم الاستصحابي أو هذه القاعدة حينئذ هل ترى أيها المصنف أنها من سنخ الأحكام الظاهرية أم ترى أنها ليست من سنخ الأحكام الظاهرية؟ إن كنت ترى أنها من سنخ الأحكام الظاهرية فيرد عليك أن الأحكام الظاهرية كلها أحكام طريقية النظر فيها تمام النظر يرحمكم الله تمام النظر إلى ملاكات الواقع المشكوك لا إلى حال المكلف في صورة الشاك. وإن كان نظرك إلى أن الاستصحاب حكم واقعي فهذا ما لم يقل به قائل ولم يلتزم به أحد ولا مجال للالتزام به أصلا، إذ معلوم أن الاستصحاب ليس من الأحكام الواقعية وإنما هو من الأحكام التي أخذ في موضوعها الشك. على هذا الأساس فنسجل إشكالا إذن على هذه الطريقة المبتدعة التي أتى بها المصنف رحمة الله تعالى عليه. يجيب المصنف قدس سره عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال إنما يرد علينا لو كنا نرى أن هذه النكات النفسية كانت هي الداعية إلى أصل جعل قاعدة الاستصحاب، أو إلى أصل جعل الحكم الظاهري في مورد قاعدة الاستصحاب. لو كنا نرى أن هذه النكتة النفسية مثلا هي الملاك لأصل جعل حكم ظاهري استصحابيا لورد الإشكال حينئذ. لماذا جعلت الاستصحاب؟ فقط لأجل أن أراعي الحالة النفسية لهؤلاء، ولم أجعل الاستصحاب بسبب الملاكات الواقعية. فيأتي الإشكال، كيف يكون هذا حكما ظاهريا والحال أن الحكم الظاهري مطلوب منه أن يكون حكما طريقيا يحتاط المولى به للأحكام الواقعية؟ لكن ما نقوله هو أن ملاك جعل هذا الحكم الظاهري هو نفس نظر المولى إلى الملاكات الواقعية. لماذا شرع المولى قاعدة الاستصحاب؟ بسبب اختلاط أمر الملاكات الواقعية على المكلف، بسبب رغبة المولى في أن يحافظ على الملاكات الواقعية لدى هذا المكلف الشاك. إذن هذه النكتة النفسية أين هو موضعها وأين هو محلها؟ يقول محل إعمال هذه النكتة النفسية وتحديد كيفية الجعل، لا أصل الجعل، فهي نكتة تحدد لنا كيفية جعل الحكم الظاهري، كيف يجعل المولى هذا الحكم الظاهري، لا أنه لماذا جعل المولى هذا الحكم الظاهري. فهذه النكتة النفسية نسبتها إلى أصل جعل الحكم الظاهري ليست نسبة العلة إلى المعلول، وإنما تكون علتان لتحديد كيفية الجعل وحدود هذا الجعل وآلية هذا الجعل. أما أصل الجعل، لماذا جعل المولى حكما ظاهريا في صورة الاستصحاب، في مورد الاستصحاب؟ يبقى الجواب هو الجواب المعروف، إنما جعل حكما ظاهريا لأن المكلف مترددا وقد اختلطت عليه ملاكات الواقع، والشارع أراد أن يحدد له وظيفة عملية ترفع الحيرة في صورة الشاك. أراد مثلا أن يضمن له المحافظة على أكبر قدر ممكن من الملاكات الواقعية، فشرع قاعدة الاستصحاب لأجل ذلك. لكن لماذا شرعها مثلا لصالح الحرمة ولم يشرعها لصالح الإباحة؟ هنا تأتي النكتة النفسية لتقول لأن الحرمة متيقنة الحدوث، والسجية العقلائية تبني على بقاء المتيقن سابقا، فالنكتة النفسية تتدخل في كيفية جعل قاعدة الاستصحاب ولا تتدخل في أصل جعله. فلا يزال الاستصحاب حكما ظاهريا طريقيا، رغم أن ملاك جعله لم يكن هو قوة الاحتمال ولا قوة المحتمل. فإذا هذا حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في بيان الموقف من كون الاستصحاب أصلا أو أمارة. ثم إنه رضوان الله تعالى عليه يعود ليستدرك في نهاية البحث، وكأن هذا الاستدراك راجع إلى الجواب عن السؤال التالي، أنه إذا لم يكن الاستصحاب أصلا ولا أمارة فكيف نتعامل معه؟ هذا البحث ليس مجرد بحث اصطلاحيا، لم يكن الغرض أصلا من هذا البحث هو أن نرتب المسائل ترتيبا فنيا اصطلاحيا، ونحن شككنا الاستصحاب هل نرتبه تحت خانة الأصول أو تحت خانة الأمارات. ليس البحث بحثا في مجرد الترتيب الفني أو الصياغي أو الاصطلاحي، لا يهمنا معرفة أنه أي المصطلحين يصدق على الاستصحاب، الأصل هو الذي يصدق عليه أو الأمارة هي التي تصدق عليه. هذا البحث إنما عقد في كلمات علماء الأصول للوصول إلى ما هو المهم، وما هو المهم في هذا البحث هو معرفة أن الآثار التي تترتب على الحكم الظاهري هل هي آثار الحجية الأمارية أم هي آثار الأصل العملي. في مقام العمل كيف نتعامل مع الحكم الظاهري؟ هل نرتب عليه آثار الأصل أم نرتب عليه آثار الأمارة؟ هذا ما نريد أن نعرف. هذه الآثار مثل ماذا؟ أهمها وأبرزها إن لم تكن هي الوحيدة معرفة أنه ما هو مقدار ما يثبت بهذا الحكم الظاهر؟ هل تثبت اللوازم غير الشرعية كما تثبت اللوازم الشرعية أم أنه لا مجال لأن نثبت به إلا اللوازم الشرعية؟ يعني البحث عن المثبتات. غايتنا من البحث عن أن قاعدة ما هل هي أمارة أو أصل، والبحث عن أنها هل تكون حجة في مثبتاتها كباب الأمارات، أم أنها لا تكون حجة في مثبتاتها كباب الأصول العملية. فإذا مجرد التسمية ليس هو المبحوث عنه والمتنازع عليه في المقام، وإنما البحث منصب على هذه النقطة، نقطة أنه عمليان كيف نتعامل مع هذه القاعدة أو مع هذا الحكم الظاهري، أي آثار نرتب عليه؟ هل نرتب عليه آثار باب الأمارات أم نرتب عليه آثار باب الأصول؟ فإذا هذا هو المهم وهذا هو المبحوث عنه في المقام. الآن نحن لم نتمكن من إدراج الاستصحاب لا تحت الأصل ولا تحت الأمارة، لكن يبقى السؤال متجها، كيف علينا أن نعامله؟ هل تكون مثبتات الأصل الاستصحاب حجة كباب الأمارات، أم أن مثبتات الاستصحاب ليست حجة كباب الأصول العملية؟ هذه الثنائية إن تخلينا عنها في باب أصل تصوير المصطلح أو في باب أصل تصوير جعل الحكم الظاهري، فلا مجال لأن نتخلى عنها على مستوى ترتيب الآثار العملية. إذ على مستوى الآثار العملية إما أن يكون حجة في المثبتات أو أن لا يكون حجة في المثبتات. فأنت أيها المصنف لا تزال مطالبا بأن تبين لنا أن الاستصحاب هل يلحق بالأصل أم أنه يلحق بالأمر. واضح إذن سير البحث؟ إذن رغم أن الموقف من كون الاستصحاب أصلا أو أمارتان كان موقفا مبينا لموقف المشهور، وأن الاستصحاب لا هو بأصل حقيقة ولا هو بأمارة حقيقة، رغم ذلك الآن نعود لبيان أنه من ناحية الآثار العملية بأي البابين هو ملحق. نعم شيخ محمد. ما هو المقصود من قوة المحتمل وما هو المقصود من قوة الاحتمال؟ قوة الاحتمال ما هي؟ يعني وجود كاشفان تغلب مصادفته للواقع. خب نحن هنا لم نقل بوجود كشفان، لم نقل بوجود طريقية أصلا، قلنا لا، مجرد عادة نفسية، مجرد سجية عقلية، بل ربما يكون من باب غلبة الوهم. هو يصرح في البحوث يقول ربما يكون هذا الأنس من باب غلبة الوهم. الآن بالدقة على العقلاء أن يتعامل، لو كنا نتعامل بالدقة، لو كان العقلاء يتعاملون بالدقة، خب حالتك بالأمس غير حالتك اليوم. إذا كنت صديقي بالأمس ليس من الضروري أن تكون صديقا لليوم بالدقة. هذا ما ينبغي، ينبغي أن يبنى على كل حالتين، يعني حالة الحدوث غير حالة البقاء. لكن العقلاء مع ذلك سجيتهم قائمة على البناء على بقاء المتيقن سابقا، فليس مستندا إلى كشف حتما. نوع المحتمل أو قوة المحتمل ما معنى؟ يعني في نفس الأمر والواقع بنظر المولى الإباحة أهم من الحرمة. في باب الاستصحاب ما عندنا أهمية لصالح نوع معين من أنواع الحكم، لا التكليفي ولا الوضعي ولا غير ذلك. والدليل على ذلك أن الاستصحاب أحيانا ينتج هذه النتيجة وأحيانا ينتج عكسها. فإذا لا قوة الاحتمال موجودة ولا قوة المحتمل، فهذه النكتة النفسية إذن لا هي بقوة الاحتمال ولا هي بقوة المحتمل.
ها؟
مجرد عادة.
لا.
مجرد عادة ولو من غلبة الوهم. أليس هناك أوهام في حياة الناس؟ الآن شوف، الآن حلل المسألة. إذا أردنا أن نحلل المسألة، هل هناك مبرر عقلائي للقول بأن الشيء الذي وجد في زمان ألف حتما سيبقى إلى زمان باء، أو أنه مظنون أنه سيبقى إلى زمان باء؟
منطق الأمور
ليس بالضرورة راجع إلى الكشف. هناك غلبة، هذه الغلبة من باب التجارب التي خاضها الناس، لا من باب الظن الذي يحصل عندهم.
مش التجارب، حتى الصف الصغير يتعاطى مع هذا الموضوع،
يتعاطى لأنه يوجد عنده هذا الأنس وهذه العادة، لا من باب أنه يوجد ظن يحصل لديه ظن، بل من باب أنه العادة جارية على البقاء، أما قد يبقى وقد لا يبقى.
عقل مفطور على
الأمر، هو لا ننكره
عقل، يعني
شيخنا أنت عم تناقش بشيء فطرية، هذه الفطرية مسلمة، لكن هل هي من باب الكشف؟ أثبت لنا ذلك، هذا ما يقوله الشيخ الصالح. على كل حال، إذا نعود إلى هذا الكلام الذي ذكره المصنف مؤخرا، وهو أنه ما هي الآثار التي نرتبها على الاستصحاب، أو أنه كيف نتعامل مع الاستصحاب في مقام ترتيب الآثار. أنا بصرف النظر نوافق على نظرية المصنف أو لا، هذا شوف إبداع العقل الأصولي يتجلى في مثل هذه الموارد وفي مثل هذه المقامات، وإن كنا يعني قد لا نوافق على ما أفاده. على كل حال،
وكل عام بصور الأمور حسب ما بيعزز نظريته اللي بدي يقدمها.
يعني هو الشيخ عم بصور الأمور حسب ما بيعزز نظريته.
المصنف رضوان الله تعالى عليه يلحق الاستصحاب بالأصل، وهو بالتالي لا يمانع إطلاق اسم الأصل عليه. إن كان إطلاق اسم الأصل عليه يرضيكم فلا بأس بذلك. المهم أن نعرف أنه على مستوى الآثار العملية الاستصحاب لا يكون حجة في مثبتاته، فحاله كحال الأصول العملية وليس كحال باب الأمارات. الوجه في ذلك هو ما عرفت قبل قليل، بعد نفينا لكون قوة الاحتمال دخيلة في جعل قاعدة الاستصحاب، فليس هناك حجية أو ليس هناك كاشفية اعتمدنا عليها في إثبات المدلول المطابق بواسطة الاستصحاب. نحن عندما أثبتنا المستصحاب، عندما أثبتنا المدلول المطابق للاستصحاب، لم نثبته من باب الكاشفية، لم نثبته من باب قوة الاحتمال حتى يقال إن الكاشف عن شيء كاشف عن لوازمه. بما أن النكتة نكتة نفسية، فإذا للتعبد مجال واسع. الذي عمل في حقيقتان في العامل الأساس المحرك للمولى في مقام جعل قاعدة الاستصحاب إنما هو هذه النكتة النفسية، إنما هو التعبد، عنصر التعبد بهذه النكتة النفسية. تعبدنا أنه على مستوى نفس المستصحاب هذه السجية العقلائية الموجودة عندكم، هذه العادة وهذا الأنس وهذه الإلفاء الموجودة عندكم، أنا أتعبدكم بالعمل بها في باب المدلول المطابق في باب نفس المستصحب. ثبوت التعبد بالمستصحب استنادا إلى هذه النكتة النفسية لا توجد ملازمة بينه وبين ثبوت العمل بهذه النكتة النفسية في باب المداليل الالتزامية. إذن لو كانت قوة الاحتمال دخيلتان أو كانت تمام الملاك لجعل قاعدة الاستصحاب، لأمكن أن يقال حينئذ إن الكاشف عن وجود الشيء وعن تحقق المدلول المطابق كاشف بالضرورة عن تحقق المدلول الالتزامي أيضا، والتفكيك بينهما ليس عرفيا. فالدليل الذي دل على حجية القاعدة مثلا في المدلول المطابقي من باب الكشف يدل أيضا على حجية نفس هذه القاعدة في المدلول الالتزامي ومن باب الكشف أيضا. لكنك قد عرفت أن الكشف لا مدخلية له في جعل قاعدة الاستصحاب، وإنما المنظور إليه هو ماذا؟ هو وجود ملاكات واقعية وثبوت التعبد لصالح النكات النفسية. فربما يكون المولى قد تعبدنا بهذه النكتة النفسية في أحد المجالين دون الآخر، يعني في مجال نفس المستصحاب دون مجال آثاره. التفكيك في مقام التعبد بين الشيء ولوازمه بمكان من الإمكان. وعلى هذا الأساس فلم تقم دليل أو لم يقم دليل على حجية الاستصحاب في آثاره. نعم، باستثناء الآثار الشرعية، لأن الآثار الشرعية هي المنظور إليها أساسا في إثبات المستصحاب، وسوف يأتي مزيد تفصيل لذلك في بحث الأصل المثبت إن شاء الله تعالى. على هذا الأساس فالاستصحاب من ناحية الآثار ملحق بالأصل، ومن هنا فحتى لا نخرق الإجماع المركب، حتى لا نبتدع حكما ظاهريا ثالثا، نحافظ على التسمية المشهورة ونطلق على الاستصحاب اسما الأصل. فالاستصحاب عندنا أصلا، ولكن بالتحقيق الذي ذكرنا. هذا تمام الكلام في مبحث أن الاستصحاب هل هو أصلا أم أمارة.
أنا
أن
الاستصحاب أقرب إلى أصل العمل المحض، لا تغزيل ولا محز،
أقرب لكنه ليس منه. طيب إذن نعم، هذا بالنسبة لهذا المبحث. البحث التالي الذي ذكره المصنف مباشرة هو البحث عن كيفية الاستدلال بالاستصحاب. في حقيقة الأمر ليس هذا بحثا جديدا، وإنما هو من فروح أو من برك من ثمار البحث المتقدم. بعد أن عرفنا أن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته، وبالتالي فهو ملحق بالأصل من هذه الناحية، يوجد كلام للسيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه نقله عنه الشيخ الأنصاري. هذا الكلام من السيد بحر العلوم لو تم فإنه قد يكون مخالفا لما ذكرنا. توضيح كلام السيد بحر العلوم بعد تقديم مقدمة. الآن أنا اليوم نكتفي ببيان مقدمة. هذه المقدمة سبق أن أشرنا إليها في الحلقة الثانية وفي بعض مطالب الحلقة الثالثة، وسوف يأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله في باب التعارض من الحلقة الثالثة. حاصله أو حاصل هذه المقدمة أن التعارض إنما يفرض بين الأدلة، ومن هنا يسمى باب التعارض أصلا يسمى بباب تعارض الأدلة، بمعنى أن قواعد باب التعارض إنما يصح تطبيقها ويمكن تطبيقها في دليلين صدرا عن الشارع وكل واحد منهما له دلالة وحصل تناف بين مدلولي هذين الدليلين، فحينئذ يقع الكلام في أنه كيف نوائم بين الدلالتين، كيف نجمع بينهما، هل هناك طريقة للجمع بينهما أو أنه ليس هناك طريقة للجمع، وفي حال عدم التمكن من الجمع ماذا نصنع، ما هي القواعد المحكمة. إذن إنما يفرض التعارض بين الأدلة، ومن هنا قال علماء الأصول لا مجال للتعارض إلا بين أمارتين. فهذا الذي كنا نعبر عنه كثيرا في باب العلم الإجمالي في مبحث العلم الإجمالي من أنه يتعارض الأصلان ليس دقيقا، لا يمكن أن يقع التعارض بين أصل وأصل آخر أو بين أصل وأمارة، لأن الأصل ليس دليلا، ليس شيئا صادرا عن الشارع وله دلالة وله لسان حتى يبحث عن أنه كيف يجمع بين اللسانين أو بين الدلالتين، وإنما الأصل نتيجة دليلا، الأصل مؤدى دليلا، الأصل مستفاد من دليلا، لأنه في حد نفسه يكون دليلا. نعم كنا نقول هكذا، إن نتيجة هذا الأصل تنافي نتيجة ذاك، أو إن مؤدى هذا الأصل ينافي مؤدى ذاك، لكن هذا ليس من التعارض المصطلح. التعارض المصطلح إنما يقع بين دليلي الأصلين لا بين الأصلين أنفسهما. وكذلك الحال عندما نفرض تعارضا بين أصل وأمارة، التعارض في حقيقة الأمر بين دليل ذلك الأصل والأمارة لا بين نفس الأصل والأمر. على هذا الأساس الآن في هذه المقدمة ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول إن التعارض لا يكون إلا بين أمارتين، أما التعارض بين أصلين أو بين أصل وأمارتين فهذا لا مجال له. هذا ما أردنا أن نذكره الآن في هذه المقدمة. مزيد توضيح للمقدمة إن شاء الله غدا. السيد بحر العلوم ماذا يريد أن يقول؟ إذا بنينا على أن الاستصحاب أصلا ففي باب التعارض نتعامل معه كما نتعامل مع الأصل العملي، وإذا بنينا على أن الاستصحاب أمارة ففي باب الأمارة ففي باب التعارض نتعامل معه كما نتعامل مع الأمارة. مصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول للسيد بحر العلوم إنه سواء كان الاستصحاب أصلا أم أمارة في باب التعارض يجب أن تتعامل معه كما تتعامل مع الأصل لا كما تتعامل مع الأمر. فلذلك هذا البحث في حقيقة الأمر هو من تتمة البحث المتقدم، لأنه بحث في آثار الاستصحاب إذا كان أصلا أو في آثاره إذا كان أمارة. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.